بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع. ذكر الشيخ الأعظم: ليس مراد فخر المحققين كون العقود توقيفية، وليست هي هيئة خاصة، بل المراد من الخصوصية المأخوذة في صيغة العقد شرعا هي اشتمالها على العناوين المعبرة عن المعاملات في كلام الشارع. مثلا لفظ النكاح المعبر عنه بلسان الشارع في باب النكاح فإنه لا يصح التعدي عنه إلى لفظ الإجارة، السلام ورحمة الله، فلا يصح أن يقال في عقد النكاح أجبتك، بل لا بد من الاتيان بمادة النكاح. وهكذا الكلام في بقية العقود الأخرى. كالبيع والإجارة وما شابه ذلك من العقود اللازمة، فإنه لا يصح مثلا أن يقع البيع بلفظ الصلح، ولا يصح أن يقع عقد الإجارة بلفظ هبة المنفعة، وهكذا بقية العقود الأخرى. إذن خصوصية اللفظ، السلام ورحمة الله، خصوصية اللفظ التي اعتبرها فخر المحققين في العقد هي من حيث اشتمالها على العناوين المذكورة في لسان الشارع أو ما يرادفها لغة وعرفا. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم في توجيه كلام فخر المحققين. وبناء على هذا فالضابط في العقود وفي وجوب إيقاع العقد هو إنشاؤه بالعناوين المذكورة على لسان الشارع، يعني يكون العقد بتلك العناوين لا بغيرها. فلو وقع العقد بغير العنوان المذكور على لسان الشارع فلا يخلو، اما ان تكون صيغة العقد المنشأة سلام بلا قصد، واما ان تكون بقصد العنوان، يعني لا يخلو من هذين الاحتمال. فاذا كانت صيغة العقد بلا قصد العنوان، مثلا لو قالت المرأة وهبت نفسي مدة معينة أو بدون تعيين المدة ولم تقصد النكاح بل قصدت الهبة أو قصدت إجارة نفسها مدة الاستمتاع في العقد، فهل يقع عقد النكاح ويترتب على هذا القول الآثار الشرعية المترتبة على عقد النكاح سواء كان منقطعا أو دائما أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم لا شك أنه لا يترتب على هذا آثار العقد، لا دواما ولا انقطاعا. تعرف آثار العقد؟ آثار العقد الدائم الإرث، العدة، أمور كثيرة تترتب على مسألة العقد الدائم. وأما بالنسبة إلى العقد غير الدائم أيضا لا يترتب عليه الآثار الشرعية، العدة اللي هي حيضتان وكذلك لا ترث من آثار العقد المنقطع، والنفقة وجوب النفقة لا يجب عليها النفقة، فلا يترتب عليه هذه الآثار. لماذا؟ لأنها ما أوقعت وما أنشأت العقد بالمادة المعبر عنها في لسان الشارع، ولم تقصد هذه المادة. هذا واحد. أما إذا كانت صيغة العقد بقصد العنوان، هناك ما قصدت العنوان، هنا لا تقصد العنوان، كما لو قالت المرأة وهبت نفسي وقصدت النكاح، وهبت نفسي وقصدت النكاح، هذا العقد الآن يدخل في باب الكنايات، يدخل في باب الكنايات، ذكر اللازم وإرادة الملزوم. من لوازم حلية البضع ما هو؟ هي أن تكون المرأة تحت اختيار الزوج، هذا من لوازمه. طيب إذا قلنا بتجويز هذه المعاملة معناه أننا نرجع إلى عدم اعتبار إفادة القصود باللفظ أو بالقول، هذا هو معناه أننا لا نعتبر إفادة القصد بالقول وإنما باللازم العقلي. هنا انتقال الذهن من لفظي وهبت نفسي إلى النكاح، هذا انتقال، انتقال عقلي، هذا انتقال عقلي، فيعرف المقصود من اللفظ بالانتقال العقلي الحادث بسبب القول المكنى به بلفظ وهبت، من هذا القول انتقل العقل. وبناء على هذا فما ذكره فخر المحققين من اعتبار الصيغة، وأن الصيغة لابد أن يراد منها كما في توجيه الشيخ الأعظم يراد منها الخصوصية المعبر عنها بلسان الشارع، بناء على أن كل عقد، هكذا قال فخر المحققين، كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة. هذا مؤيد لمن؟ هذا مؤيد لما ذكره الشيخ الأعظم، مؤيد، وقد استفاده الشيخ الأعظم من كلام والد فخر المحققين، من كلام العلامة، العلامة قال لا يصح وقوع العقود بالكناية، فلا يكون كلام فخر المحققين مؤيدا لدعوى المدعي التي ذكرناها سابقا من أن النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفية. لا، ليست أسباب شرعية توقيفية. ولذلك يقول الشيخ الأعظم إلى هذه الاستفادة يشير كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد. في جامع المقاصد يقول أن العقود متلقات من الشارع، مأخوذة من الشارع، من لسان الشارع، فلا تنعقد هذه العقود بغير جنس اللفظ المذكور على لسان الشارع. إذن لابد من وجود مادة اللفظ المعتبر عند الشارع. مثلا ورد على لسان الشارع ذكر الزواج بقوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وردت مادة زوجناك، فاللازم وجود مادة زوج في العقد، في عقد النكاح، لأن هذه المادة وردت على لسان الشارع. فإذن هذا هو جنس اللفظ. أما هل يقع النكاح بغير هذا الجنس؟ لا، لا يقع النكاح بغير هذا الجنس، لا يصح به العقد. هكذا يقول صاحب جامع المقاصد، وهم نفس الكلام، نفس الكلام. وكذلك في المسالك يشير إلى ما استفدناه من كلام فخر المحققين. في المسالك يقول: يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة، يعني بعبارة أخرى لابد لنا من الاقتصار في العقود على الألفاظ المعتبرة عند الشارع، ولا يجوز لنا الاقتصار على غيره. وهذا نفس الكلام الذي ذكره الشيخ. وهكذا ينقل الشيخ الأعظم عن كنز العرفان، فيقول في كنز العرفان أن النكاح حكم شرعي حادث، يعني أن الشارع حكم بحدوث العلاقة بين الرجل والمرأة. حكم الشارع بحدوث علاقة بين الرجل والمرأة يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل؟ يعني لابد من وجود دليل يدل على هذا الحكم، على حصول هذا الحكم. يقول: الدليل هو العقد اللفظي. هذا العقد اللفظي من أين؟ يقول: العقد اللفظي المتلقى من النص. هناك النصوص، والنص هو لفظ النكاح، النص هو لفظ النكاح ولفظ الزواج ولفظ المتعة. إذن هنا ثلاثة ألفاظ: زواج، نكاح، متعة. هذه الألفاظ وردت في لسان الشارع، ورد لفظ الزواج كما قرأ قبل قليل: زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذا واحد. ولفظ النكاح فانكحوهن بإذن أهلهن ورد. ولفظ المتعة مادة المتعة فما استمتعتم به منهن. إذن هذه آيات، هذه النصوص، هذا هو الدليل، هذا هو النص. لذلك يقول صاحب كنز العرفان أن الإجابة يقع بهذه الألفاظ الثلاثة. طيب لماذا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة؟ يعلل، يقول لورودها في القرآن الكريم. من هنا يقول الشيخ الأعظم أن هذا التعليل من كلام صاحب كنز العرفان كالتصريح فيما ذكرناه من لزوم اتباع العناوين الموجودة في الشرع، وأن هذه العناوين متلقاة من الشارع. ثم بعد هذا يذكر الشيخ الأعظم ألفاظ الإيجاب والقبول في البيع. ما هو لفظ الإيجاب في البيع؟ وما هو لفظ القبول في البيع؟ تعرف أنت لفظ الإيجاب بعت، والقبول قبلت. إن شاء الله حتى نصل إلى هذا الدليل. وعلى هذا بناء على ماذا؟ على هذا بناء على كلامه المتقدم في توجيه كلام فخر المحققين. وعلى هذا فالضابط، الضابط أو القاعدة الكلية، فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة. يعني لابد لنا إذا أردنا أن ننشئ عقدا من العقود لابد أن نأخذ في إنشاء العقد وفي صيغة العقد العناوين التي قالها الشارع، العناوين المذكورة على لسان الشارع، بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع. إذ لو وقع، يعني لو وقع العقد بإنشاء غيرها، يعني أنشأ العقد لكن بغير هذه العناوين الدائرة على لسان الشارع، فإن هنا قلت هنا فرضان، الفرض الأول إما مع القصد وإما بدون القصد. فإن كانت هذه العناوين لا مع، فإن كانت هذه العقود لا مع قصد تلك العناوين، مثل ماذا ضربت لكم مثال، قلت لو قالت المرأة وهبت نفسي لك لكنها لم تقصد النكاح، لم تقصد النكاح، هنا هل يقع هذا، هل يترتب على هذا العقد آثار العقد الدائم أو آثار العقد المنقطع؟ الآثار المترتبة الشرعية يقول لا، لا يترتب. كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها، قالت وهبت نفسي لك، لم تقصد النكاح بل قصدها هبة، أو إجارة نفسها مدة الاستمتاع، يعني مدة الاستمتاع في العقد المنقطع، هذا مدة الاستمتاع في العقد المنقطع، لم يترتب عليه على ما أنشأته، لم يترتب على ما أنشأته على هذا العقد، لم يترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة، وأيضا لم يترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على العقد المنقطع. يعني لا يترتب عليه مثلا مسألة الإرث من الآثار الزوجية، مسألة النفقة، وجوب النفقة، العدة مثلا، كمية العدة، فكل هذا لا يترتب عليه في الشريعة على الزوجية الدائمة أو الزوجية أو المنقطعة، يعني الزوجية المنقطعة.
هذا الفرض الأول. الفرض الثاني وإن كانت بقصد هذه العناوين، قالت وهبت نفسي لك وقصدت النكاح، هنا في هذا الفرض يقول دخلت في الكناية، هذا العقد وهذه العقود المنشئة بهذه الكيفية تدخل في الكناية. والكناية ما هي الكناية؟ يعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم. حلية البضع كما قلت من لوازمها كون المرأة تحت اختيار الزوج، كما أن السلعة تكون تحت اختيار الموهوب له. وهذه العناوين وهذه المعاملات يقول التي عرفت أن تجويزها، تجويز هذه المعاملات رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال، لأنه أنت لا تفهم القصد بالقول لأنه قول كناية، وإنما تفهم القصد باللازم العقلي، ما تفهم القصد بالقول مباشرة، تفهمه باللازم العقلي. نعم. فما ذكره الفخر يعني فخر المحققين مؤيد لما ذكرناه. ما ذكره الفخر من ماذا ذكر؟ ماذا ذكر فخر المحققين؟ ذكر أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة، وقال الشيخ الأعظم المراد من هذا هو إنشاء هذه الصيغة بالعناوين الدائرة على لسان الشارع، هذا هو المقصود منها. هذا هو المقصود منها. مؤيد لما ذكرناه وليس مؤيدا لما ادعاه المدعي، ذكرناه سابقا هذه الدعوة، الدعوة أن النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفية، قلنا لا ليس كذلك، ليس كذلك. مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلام والده، من كلام والد فخر المحققين، والده من؟ العلامة. وإليه وإلى ما استفدناه، إليه إلى ما استفدناه من كلام العلامة ومن كلام فخر المحققين، يشير أيضا ما عن جامع المقاصد، جامع المقاصد للمحقق الكراكي، من أن العقود متلقات من الشارع، متلقات من الشارع، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه، بمعنى أن الألفاظ، ألفاظ العقود الواردة من قبل الشارع لها أجناس ذكرت لكم، فيعتبر وجود مادة اللفظ، مادة اللفظ الشرعية، مادة لفظ الشارع في العقد. الشارع قال زوجناكها كما في المثال الذي ذكرت، فاللازم وجود مادة زوجة في العقد، لا بد من وجود هذه المادة ولا يجوز التعدي إلى غيرها. نعم. من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه، ليس من جنس لفظ الشارع. نعم. وما عن المسالك أيضا، أيضا يشير إلى ما استفدناه وإلى ما ذكرناه، ما عن المسالك من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة الوقت، لا بد لنا من الاقتصار في العقود على هذه الألفاظ لا نتعدى إلى غيرها، المعروفة شرعا المعهودة لغة وشرع، يعني من ناحية اللغة ينطبق هذه المادة، تنطبق على هذا الباب ولا تنطبق على غيره. نعم. ومراده، مراد المسالك بالمنقولة شرعا هي المأثورة في كلام الشارع، المعروفة من كلام الشارع. يعني بعبارة أخرى، لا يعني أن هذه الألفاظ توقيفية، ولا يعني أن هذه الألفاظ مثلا شرعية لابد أسباب شرعية، لا، ليس من مخترعات الشارع، وإنما بخلاف، يعني هذا يختلف عما ذكره المدعي، وإلا يكون نفس الدعوة. نعم. ومراده بالمنقولة شرعا هي المأثورة في كلام الشارع، بمعنى أن موادها بالخصوصيات الدائرة على لسان الشارع، هذا هو. وعن كنز العرفان في باب النكاح أنه، يعني النكاح، حكم شرعي حادث. حكم شرعي حادث كيف؟ يعني أن الشارع المقدس يحكم بحدوث علاقة بين الرجل والمرأة، هذه العلاقة وهذا الحكم الحادث لا بد له من دليل. ما هو دليله؟ دليله النص. نعم. فلا بد له من دليل يدل على حصوله، على حصول هذا الحكم، وهو العقد اللفظي، النص، العقد اللفظي المتلقى من النص، النص القرآني، النص القرآني معروف هذا. ثم ذكر كنز العرفان لإيجاب النكاح ألفاظا ثلاثة، ما هي؟ زوجت، هذا واحد، أنكحت، هذا اثنين، ومتعت، ثلاثة. هذه يقول ألفاظ متلقاة من الشارع. من أين؟ يقول لورودها في القرآن الكريم، زوجناكها وأنكحوا وما استمتعتوا. وعللها بورودها في القرآن ولا يخفى، ولا يخفى على كلام الشيخ الأعظم، أن تعليله تعليل كنز العرفان، هذا تعليله بوروده هذه الألفاظ الثلاثة في القرآن الكريم، ولا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه، كالصريح فيما ذكرناه من توقيفية العقود. يعني لا بد من اتباع العناوين، بعبارة أخرى هذا المقصود من التوقيفية، لا بد من اتباع العناوين المنشأة على لسان الشارع، لا بد من هذا. نعم. كالصريح فيما ذكرناه من توقيفية العقود، وأنها أن العقود متلقات من الشارع، ووجوب الاقتصار على المتيقن، على المتيقن بمعنى آخر نحن نعرف أن هذه المواد واردة على لسان الشارع، لفظ النكاح بمتعت، لفظ النكاح بأنكحت، بزوجت، معناه إذا وقع عقد النكاح بلفظي وهبت هل يصح أو لا يصح؟ لا، في مثله نلتزم بالمتيقن، المتيقن ما هو؟ هو هذه الألفاظ الثلاثة، غيرها لا يصح، غيرها لا يصح. نعم. ومن هذا الضابط، هذا الضابط، هذه القاعدة، وهي لزوم اتباع العناوين الشرعية في إنشاء العقود. ومن هذا الضابط تقدر على تمييز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة في باب العقود المذكورة في من غيره، المذكورة من غيره، بمعنى أنك تتمكن من تمييز هذه الألفاظ من غيرها، مثل مادة باع أو بيع، مادة نكح، مادة رهن، مادة ملك، ومادة ملكت، مادة وهبت، هذه آجرت، هذه المواد في النكاح والرهن الإجارة، كل هذه تستطيع تمييزها أم لا؟ فلا بد من اتباع هذه العناوين. لماذا تستطيع تمييزها عن غير؟ لأنها وردت على لسان الشارع. هذه عناوين ومواد وردت على لسان الشارع، لا أنها هيئة خاصة أو صيغة خاصة، لا، مواد سائرة ودائرة على لسان الشارع. وأن الإجارة، أن الإجارة يعني أيضا نعرف أن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة. لماذا؟ يعني لماذا لا تقع الإجارة بلفظ العارية أعرت؟ لعدم ورودها في لسان الشارع. الإجارة ما وردت بلفظ أعرت في لسان الشارع، هذا واحد. وثانيا هي غير معهودة لغة، بالإضافة إلى ورودها على لسان الشارع لا بد من اللغة أيضا، لم ترد في اللغة أعرت بمعنى الإجارة. نعم. وأن الإجارة بلفظ عارية غير جائزة، وبلفظ بيع المنفعة أو السكنة. كيف هذا؟ أيضا لا تقع الإجارة هذا هكذا ببيع المنفعة أو السكنة. متى؟ يقول صاحب الدار، يقول للمستأجر: بعتك من منفعت هذه الدار سنة ب10,000 ليرة مثلا. لم يرد هذا لا في اللغة ولا في الشارع. أو يقول: بعتك سكن هذه الدار سنة ب10,000 ليرة هذا أيضا غير جائز، لا تقع الإجارة بهذه المواد، بهذه الألفاظ، لعدم ورودها على لسان الشارع، وعلى وعدم ورودها ومعرفتها لغة، هذا غير معروف من ناحية اللغة. وهكذا بقية العقود، ليس فقط الإجارة أو الرهن أو الغرض، كافة العقود. نعم. وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة، وبلفظ بيع المنفعة أو السكنة مثلا لا يبعد جوازه. وهكذا إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. الشق الثاني الذي ذكرناه: هل تقع الإجارة بلفظ بيع المنفعة أو بيع السكنة؟ حتى ليس اشتباه، القسم الأول قلنا لا يجوز، وهو أن الإجارة لا تقع بلفظ العارية. أما بلفظ بيع المنفعة أو السكنة، هل جائزة أم ليست جائزة؟ يقول لا يبعد جوازه. لماذا؟ معناه أنه واردة في بعض الأخبار، وردت في بعض الأخبار أو في بعض العبارات. أما بقية ألفاظ العقود الأخرى، أقسام العقود الأخرى والإيقاعات، لا. نعم. إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول. لفظ الإيجاب والقبول في البيع، يعني هذا من الموارد السهلة والبسيطة جدا. لفظ الإيجاب لأي شيء يقع، ولفظ القبول لأي شيء يقع. ونحن نعرف أن لفظ بعتوه في البيع هذه من لفظ الإيجاب، لكن هذا لفظ له مقابل، له ضد، يعني ينطبق على اثنين، كما ينطبق على البائع أيضا ينطبق على المشتري. لفظ البيع، لفظ البيع كما يستعمل في البائع يستعمل أيضا في المشتري على حد سواء. مثلا إذا باع البائع يستعمل فيه، وإذا اشترى أيضا يسمى بائعه. على كل، غاية ما هنالك معروف من كثرة الاستعمال، بأي شيء يستعمل بعته في البائع. أما إذا أردنا أن نستعمله في المشتري فلا بد له من قرينة، وإلا كثرة الاستعمال هي المعينة، تعين هذه المادة بأنها وضعت لهذا البدء. منها لفظ بعت في الإيجاب ولا خلاف فيه، لا نصا وفتوى لا خلاف في وقوع بعتوب للإيجاب يعني، ولا خلاف فيه فتوى ونصا، وهو وإن كان يعني لفظ بعتوب وإن كان من الأفداد يعني يستعمل في معنيين من الأفداد، هذا معنى يستعمل في معنيين متضادين متقابلين، يعني شأنه شأن بقية الألفاظ المشتركة. مثلا القرء، القرء يستعمل في معنيين متضادين، الطهر والحيض. هنا بعت أو باع أو البيع يستعمل أيضا في معنيين متضادين، يستعمل على البائع، البائع غير المشتري، ينطبق على البائع وينطبق على المشتري، البائع والمشتري معنيين متقابلين متضادين. ولا خلاف فيه فتوى ونص، وهو وإن كان من الأفضال بالنسبة إلى البيع والشراء، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه. دائما يستعمل لفظ بعت وين في البيع، هذه كثرة الاستعمال بلغت إلى حد التعيين بحيث تغنيك عن أو تغنيك عن القرينة، ما تحتاج إلى نصب قرينة، بخلاف ما لو استعملته في الشراء فإنك تحتاج إلى قرين. هنا إذا قلت بعت تبادر معنى البيع، يتبادر معنى البيع ويترتب عليه أحكام البيع، من هذا اللفظ يترتب عليه كل معاني البيع، لكن هل يترتب عليه أحكام الشراء؟ لا، الكلام أنه لا يترتب عليه أحكام الشراء. ومنها لفظ شريت، منها من الألفاظ الإيجاب، ها ما زلنا نتكلم حول ألفاظ الإيجاب، لفظ شريت هل يقع فيه البيع أم يقع فيه الشراء؟ هذا يقع فيه البيع، لا إشكال في وقوع البيع، بل ورد في الشريعة أنه يستعمل في البيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذا هكذا يقول. نعم، ومنها له الشريط فلا إشكال في وقوع البيع به لوضعه له، لأنه موضوع للبيع، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة، بل قيل لم يستعمل شريط، لم يستعمل في القرآن، لم يستعمل شريط في القرآن إلا في البيع، في القرآن الكريم من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذا استعمل اين في البيع. وعن القاموس في اللغة العربية، قاموس شراه يشريه، هذا يعني هاي مادة الشراء الآن، يعني يعرف لنا مادة الشراء ما معناها، شراه يشريه ملكه بالبيع، ملكه بالبيع. ثم قال ايضا قال وباعه كاشتراه، يعني كلاهما بمعنى واحد، باع واشترى بمعنى واحد، فهما ضد، أي كل واحد منهما يدل على معنيين متقابلين، هذا يستعمل يدل على معنى آخر أيضا، كما يستعمل في هذا المعنى يستعمل في معنى آخر. وعنه يعني عن القاموس أيضا كل من ترك شيئا، كل من ترك يعني البائع، البايع مثلا الذي يترك السلعة، كل من ترك شيئا ويتمسك بغيره، البايع يترك السلعة ويتمسك بماذا؟ يتمسك بالثمن، يتمسك بغيره فقد اشتراه. هذا الآن هذا التعريف صادق على أي، على البايع وعلى المشتري على حد سواء. نعم، ويتمسك بغيره فقد اشتراه. وربما يستشكل فيه يعني في جواز استعمال الشراء في إيجاب البيع، نحن نعرف البائع حينما يقول شريت هذا الكتاب أو شريت هذا الكتاب بدينار مثلا، هل معناه أنه أنا بعت هذا الكتاب بدينار؟ كيف؟ طيب كيف نقول أنه كلاهما بمعنى واحد، شريته وبعته بمعنى واحد؟ لما يقول البائع شريت هذا الكتاب بدينار لا يفهم منه أنه باع الكتاب بدينار. لماذا؟ يقول لقلة الاستعمال، لقلة استعمال شريته في البيع. ربما يشكل حول هذا الموضوع. نعم، بناء على هالمعنى لابد له من قرينة تعين لنا المراد منه أنه باع هذا الكتاب بلفظ شريته، يعني بعته هذا الكتاب. نعم، وربما يستشكل فيه في استعمال، في جواز استعمال الشراء في الإيجاب بقلة استعماله عرفا في البيع، يعني غير معروف من ناحيتها، معناه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى القرينة، وحين إذا يحتاج إلى القرينة معناه يكون من قبيل المجاز الممنوع، يكون من قبيل المجاز الممنوع استعماله في العقود. وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة وعدم نقل الإيجاب به، عدم نقل الإيجاب به يعني بلفظ الشراء في الأخبار وكلام القدماء، يقول ولا يخلو من وجه، لا يخلو هذا الإشكال من وجه، طالما لم يرد فيه خبر وكلام القدماء لم يتكلموا فيه فمعناه أن هذا يحتاج إلى قرينة، ومنها لفظ ملكته في التشديد